أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بدأنا البارحة بالكلام حول التقسيم الثالث، شكرا، حول التقسيم الثالث من تقسيمات الألفاظ، وهو تقسيم اللفظ سواء كان واحدا أو متعددا إلى قسمين، هما المفرد والمركب. وقلنا إن المفرد هو الذي ليس له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء، والمركب هو الذي له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء. وقلنا إن تعريف المفرد يشمل أربعة أقسام، ويشمل اللفظ الذي ليس له جزء أصلا، باء حرف الباء حرف الجر، واو العطف وما شابه، ويشمل اللفظ الذي له جزء ولكن ليس لهذا الجزء معنى كمحمد، ويشمل اللفظ الذي له جزء ولجزئه معنى لكنه لا يدل على جزء معنى اللفظ، مثل شو؟ بنت جبيل وما شابه. ويشمل اللفظ الذي له معنى، الذي له جزء عفوا ولجزئه معنى، ومعنى الجزء هو جزء المعنى. ومثلنا كما لو سمينا رجلا يد الله، فيد جزء اللفظ ويدل على اليد، واليد جزء المعنى الذي هو هذا الشخص. لكن عندما يطلق اسم العلم يد الله لا يراد بلفظ يد هون الإشارة إلى هذا المعنى الذي هو يد فلان. مثال آخر، ساحل العاج اسم دولة، وهذه الدولة مكونة من بر داخل وساحل، فالساحل جزءها، لكن عندما يقال ساحل العاج ويشار إلى هذه الدولة لا يراد بلفظ ساحل الإشارة إلى ساحل الدولة، بل ساحل العاج هو اسم الدولة كلها. فهذا هو المفرد، وما يقابله هو المركب، هو اللفظ الذي له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء. ومثلنا البارحة بباب البيت، باب البيت هذا معنى مركب في الذهن، جزءه باب وجزء الآخر بيت، واللفظ مركب من باب وبيت، فالجزء يدل، جزء اللفظ يدل على جزء المعنى، ويدل بنفس إطلاق اللفظ حين هو جزء. عندما نقول باب البيت ففي نفس قولنا هذا وقصدنا باب يشير إلى هذا، جزء اللفظ يشير إلى جزء المعنى. المصنف ذكر هذين التعريفين وتحدث بعد عن أمرين. الأمر الأول ذكره في المتن، وهو أن تقسيم المناطق لللفظ إلى مفرد ومركب مغاير لتقسيم النحاة لللفظ إلى مفرد ومركب. نظر المناطق إلى المعاني، ونظر النحاة إلى ماذا؟ إلى الألفاظ. فعندما يقول المنطقي هذا لفظ مفرد ولفظ مركب فهو يقيس اللفظ إلى معناه. أما النحوي فلأنه يهتم ببناء الكلمات وإعرابها ولا يهتم بمعانيها، فهو ينظر إلى اللفظ إذا كان له إعراب واحد أو بناء واحد فهو مفرد، إذا تعدد إعرابه أو بناؤه فهو مركب. هذا هو مقياس النحوي عندما يقول مفرد ومركب. يعني زيد رجل، هذه جملة تامة، زيد شو إعرابه؟ مبتدأ، له إعراب واحد فزيد مفرد. أما عندما تقول مثلا عبد الله رجل، عبد الله شو إعرابه؟
مبتدأ ومضاف إليه،
عبد الله مبتدأ ومضاف إليه، عبد مبتدأ ولفظ الجلالة هنا مضاف إليه، عبد مرفوع ولفظ الجلالة مجرور،
يضيف اسم الله
لفظ جلالته وليس كما عبر الكتاب ما شرحنا. فلأن لهذا اللفظ إعرابان فهو مركب، إذا كان لللفظ إعرابان أو بناءان فهو مركب وليس
مركب.
نأخذنا النحو
مش مبارك
إذا هو شبه عالي
يعني ما
أخذناه. شو أخذت
المركب بالنحو؟ أن المفرد هو الذي يدل جزء عن الجمع
بالنحو؟
بالنحو.
والمركب مثل غلامزة.
لا بالنحو ما بيشتغل منطقي.
هلا عندنا.
هلا من حيث هو منطقي. هلا فيها نحكي فيها على الأبد إن شاء الله. هناك كان توجه نحوي معين لفلسفة اللغة وعقلنة النحو وهذه خصوصا بالبلاغة أكثر شيء ببين معكم إن شاء الله. فهذا من التأثر بالمنطق. وهناك كلام طويل ومقالات وحوارات ومؤلفات في العلاقة بين المنطق وعلوم اللغة. خلي على جنب إن شاء الله. فإذا هذا الأمر الأول، أن تعريف المنطقي للمفرد والمركب يختلف عن تعريف اللغوي وخصوصا النحوي للمفرد والمركب. الأمر الثاني أشار إليه المصنف في الحاشية في الهامش الذي وضعه هنا. المصنف عندما عرف المفرد والمركب قال اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء، واللفظ الذي له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء. الآخرون أو آخر من دون التعريف يعني بعض أو كثير من المناطق عندما عرفوا المفرد والمركب أخذوا قيد القصد في التعريف. يعني مثلا إذا نرجع الشمسية الرسالة الشمسية قال المركب هو الذي قصد بجزئه الدلالة على جزء معناه، مش له جزء يدل على جزء معناه حينه. الذي
باب البيت بدأت تكون قاصدا
الذي قصد بجزئه، لا أخذ الذي قصد بجزئه. نحن جبنا مثال عبد الله، قلنا عبد الله إذا كان علما للشخص فهو مفرد، وعبد الله إذا قصد به الوصف أن فلان عبد لله فهو مركب، لأنه يشير لأن له جزئين وكل جزء منهما يدل على جزء المعنى جزء الوصف. فعبد الله من حيث هو لفظ قالوا دلالته واحدة، تختلف دلالته ويختلف حكمه من الإفراد والتركيب بحسب قصدك، تقصد عبد الله الشخص أو تقصد وصف العبودية لله. فلذلك أخذوا في التعريف قيد شو القصد، هو الذي قصد بجزئه الدلالة على جزء معناه بحسب قصدك من لفظ عبد الله يكون شو مفرد أو مركب. المصنف قال مثلا المركب الذي له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء، ولم يأخذ القصد. فأشار في الهامش في الحاشية، طبعا قلنا الذين أخذوا القصد كثر، يعني شيخ الرئيس صاحب الشمسية، القطب الرازي في شرحه على الشمسية، التفتزاني في التهذيب، الملا عبد الله في حاشيته على التهذيب، وآخرون كثر كلهم عبروا بالذي قصد أو أخذوا القصد أيضا. الشيخ المظفر في الهامش قال نحن لم نأخذ في الدلالة قيد القصد. لماذا؟ لأنه باعتقادنا دلالة اللفظ على معناه لا تحصل إلا بالقصد، من دون قصد المتكلم لا يدل اللفظ على معناه. فأنا عندما أقول لك هو اللفظ الذي له جزء يدل بحسب شو؟ بحسب القصد، لأن الدلالة لا تحصل من دون القصد. هلا تبريره
على سياق العدل بروح إلى القصد،
بدون ما يقصد بروح لا يروح قصد مرة آخر. تبريره لعدم أخذ القصد يفتح مبحثا آخر. يعني هو شو قال؟ قال لأن باعتقادنا اللفظ لا يدل على معناه إلا بقصد المتكلم. هذا الأمر من الأمور التي وقعت محلا للنزاع محلا للخلاف. يعني اختلفوا اللفظ هل يدل على معناه بذاته أم لا يدل على معناه بقصد المتكلم. إذا نرجع لبعض الكتب، مثلا العلامة الحلي بكتاب جوهر النضيد في شرح منطق التجريد، هو عم يشرح كتاب مين؟ محقق الطوسي. منطق التجريد كتاب المحقق نصير الدين الطوسي، تلميذه العلامة الحلي الذي تعهد بشرح كثير من كتب العقلية للشيخ الطوسي يشرح هذا الكتاب ببحث الدلالة التضمنية والالتزامية والمطابقية. شيخ الطوسي بعث الدلالات، طبعا الكتاب مختصر جدا، فبيقول اللفظ يدل على تمام معناه بالمطابقة ويمثل، وعلى جزء معناه بالتضمن، وعلى ملزومه خارجا عنه بالالتزام. خلص التعريف. المنطق التجريد، ايه تجريد المنطق، تجريد المنطق كتاب مختصر شرحه شيخ الطوسي وبسطه. فشو عبر؟ اللفظ يدل على تمام معناه بالمطابقة، وعلى جزء معناه بالتضمن، وعلى أمن خارج عنه ملزوم له بالالتزام. فخلال الشرح أشكل عليه المحقق الحلي. بشو أشكل عليه؟ قال بعض الألفاظ تكون، بعض الألفاظ تكون مشتركة بين الكل والجزء، يعني لفظ يكون في اللغة موضوع للكل وموضوع للجزء، أو يكون موضوعا للشيء وموضوعا للازمه. يعني مثلا مثل مثله اللي ما ذكرته بالصف ورجعناه، لفظ الشمس موضوع للجرم السماوي، يمكن ذكرناها، لفظ الشمس موضوع للجرم السماوي وموضوع للنور، لنور هذا الجرم باللغة. لفظ الشمس موضوع في اللغة للجرم السماوي لهذا الكوكب المنير، وموضوع أيضا لنور هذا الكوكب. طب إذا استعملته في النور مباشرة تكون دلالته على النور شو؟ مطابقي. إذا استعملته في النور، إذا استعملته في النور مباشرة تكون دلالته على النور مطابقية. إذا استعملته في الجرم السماوي الكوكب تكون دلالته على النور
تضمني.
النور هو جزء من الكوكب؟ لا، تكون دلالة، تكون دلالة التزامية. ماشي. فأشكل هذا الإشكال عليه، قال إذا قلنا اللفظ يدل على تمام معناه بالمطابقة، وعلى جزء معناه بالالتزام بالتضمن، وعلى أمل خارج عنه بالالتزام، فيلزم أن تكون دلالة لفظ الشمس على النور مطابقية والتزامية في وقت واحد. وإخي شو قلنا؟ هذه مطابقية أو التزامية. فيجب أن تقيد التعريف بشو؟ بأنه بالقصد. أنك إذا قصدت النور مباشرة تكون دلالة مطابقية، إذا قصدت الشمس الجرم تكون دلالة على النور التزامية، حتى ما تكون دلالة في نفس الوقت مطابقية والتزامية فتتداخل الأقسام. مهم أشكل عليه أن التعريف مختل، لأنه يجب أن تقيد بالقصد. بيقول ولقد أوردت عليه قدس روحه، يعني مش في كتاب بعد ما توفى الشيخ الطوسي، هذا الإشكال، وأجاب بأن اللفظ لا يدل بذاته على معناه. ولقد أوردت عليه هذا الإشكال قدس روحه، وأجاب بأن اللفظ لا يدل بذاته على معناه، بل باعتبار الإرادة والقصد. واللفظ حينما يراد منه المعنى المطابقي لا يراد منه المعنى التضمني، فهو إنما يدل على معنى واحد لا غير. وفيه نظر، هذا عبا آخر شيء، وفي شيء وفيه نظر، يعني المحق العلامة الحلي لا يرضى بهذا الجواب. جواب الشيخ الطوسي أن اللفظ لا يدل على معناه إلا بالقصد. جبت لكم هذا الشاهد بس لكم أنه هذا الأمر بحث في محله، وإن شاء الله ما حيأخذه وما حيمر معكم إلا إذا واحد فيكم راح منبش أو شيء أستاذ رجع أشار له.
منبش ولا أحد يجي
يستاذ فيه. لا هذه مباحث إلى ثبات. هذه مباح إلى ثمرات إن شاء الله بالمستقبل حالكم تتشجعوا تبحثوا عنه بوقتها بين معكم. فبس عم بيجي يقول شو هون المصنف الشيخ المظفر هذا المصنف مش الطوسي المصنف رحمه الله عرف المفرد والمركب وأخذ في التعريف قيد الدلالة يدل ولا يدل ولم يعبر بالقصد مع أن القصد دخيل. ليش؟ لأن الدلالة عنده لا تحصل إلا بالقصد، وهذا الأمر محل خلاف بين العلماء، ولعل الذين عبروا بالقصد في التعريف لأنهم لا يرون هذا. أنا بتبنى اللي بيحكي الشيخ المظفر على طول ما بقاش كل شيء عليه. المفرد والمركب تفضل سيد عليه.
المفرد والمركب ينقسم لفظ مطلقا غير معتبر فيه ان يكون واحدا او متعددا الى قسمين.
هلا مطلقا احنا قلنا ينقسم اللفظ مطلقا من ناحيه انه واحد او متعدد، اما تقسيمنا هو لخصوص اللفظ المستعمل المستعمل في معنى. بس عفوا في شغله بس نحلل المستعمل اتذكرها. على كل الاحوال يعني سواء أخذوا قيد القصد أم لم يأخذوا قيد القصد، المفروض من الواضح أنه بحسب إرادة المتكلم وبحسب قصد المتكلم يختلف اللفظ ما بين الإفراد والتركيب. ماشي. البعض عبر بالتعريف بصراحة بالقصد لأجل هذا، والبعض ما عبر بالقصد لأنه بيشوف الدلالة متضمنة للقصد لا تحصل إلا بالقصد. بس المهم أنه القصد دخيل في تحديد أن اللفظ مفرد أو مركب. بمعنى آخر تقسيمنا لللفظ ليس بحسب دلالته الوضعية بل بحسب دلالته الاستعمالية. بماذا تستعمله الآن؟ تستعمل عبد الله في الصفة أو تستعمله في الشخص العلم؟ واضحة؟ بحسب قصدك. كمل.
المفرد ويقصد المنطقيون به أولا اللفظ الذي لا جزء له مثل الباء من قولك كتبت بالقلم وقيت فعل أمر من وقع يقي. ثانيا اللفظ الذي له جزء إلا أن جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى حين هو جزء له مثل محمد علي قرأ عبد الله عبد الحسين وهذان الأخيران إذا كانا اسمين لشخصين فأنت لا تقصد بجزء اللفظ عبد والله والحسين. معنى أصلا حينما تجعل مجموع الجزئين دالا على ذات الشخص وما مثل هذا الجزء إلا كحرف ميم من محمد حرف قي من حرف قاف من قرأ. نعم في موضع آخر قد تقول عبد الله وتعني بعبد معناه المضاف
تعني بعبد
معناه المضاف الله تعالى كما تقول محمد عبد الله ورسوله. وحينئذ يكون نعتا لا اسما ومركبا لا مفردا. أما لو قلت محمد بن عبد الله فعبد الله مفرد هو اسم أب محمد. أما النحويون فعندهم عبد الله إذا كان اسم الشخص مركب لا مفرد لأن الجهة المعتبرة لهم في هذه التسمية تختلف عن الجهة المعتبرة عند المناطق. إذ النحوي ينظر إلى الإعراب والبناء فما كان له إعراب وبناء واحد فهو مفرد وإلا فمركب
كعبد وإلا الله. شو يعني؟ إذا كان له إعراب متعدد أو بناء متعدد. إعراب متعدد مثل باب البيت أو عبد الله، عفوا باب البيت مركب حتى. إعراب متعدد مثل عبد الله، بناء متعدد مثل 19 اللي بيقول مبني على فتح الجزئين، أو إعراب وبناء. إعراب وبناء مثل مركب المسجد بعلبك بعلبك مركب مسجي من جزئين بعل مبني وبك معرب وان كان ممنوع من الصرف.
المكس كان يقول مثل بيت ايه
شو هي
بيت
ايه ممكن بيت ايه بيت الاله يعني بالعبري الاله اسماعيل واسرائيل واسرافيل وجبرائيل
والله
كلها بس عزمين
اللغة العبرانية كم بس إسرائيل بقولوا مركب عبد الله علم أن عبد الله له أعراب
ولفظ الجلالة له أعراب
أما المنطقي فإنما ينظر المعنى.
لا 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 إيش ما غلط؟
أنت ولفظ الجلالة له عم صحح المثل.
إيش كلمة الله؟
بالكتابة مضبوطة بس بالقراءة ولفظ الجلالة.
إذا مفرد عند المنطقي هو اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء.
قال يتنبه الأساتذة يعني أنتم أن لم نأخذ في الدلالة قيد القصد كما صنع بعضهم لأننا نعتقد أن الدلالة لا تحصل بغير القصد، وتعريفنا للدلالة فيما مضى كفيل بالبرهان على ذلك. فمثل الحيوان الناطق لو جعل علما لأحد أفراد الإنسان لا يدل جزءه على جزء معناه، وهو مثل عبد الله بلا لا فرق بينهما. المركب المركب
ويسمى القول هو اللفظ الذي له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء، مثل الخمر والمضر. فالجزءان الخمر والمضر يدل كل منهما على جزء معنى مركب ومنه الغيبة وجهد العاجز. فالمجموع مركب وجهد العاجز مركب أيضا، ومنه شر الإخوان من تكلف له
من تكلف له.
فالمجموع مركب وشر الإخوان مركب أيضا، ومن تكلف له مركب أيضا.
شر الإخوان من تكلف له، والغيبة جهد العاجز من نهج البلاغة. قصاء الحكم في نهج البلاغة. عجبوك؟ أما الخمر المضر فمش من نهج البلاغة. طيب هذا كان التقسيم الثالث، التقسيم الأولي إلى مفرد ومركب. ثم نريد أن نقسم كل من القسمين إلى أقسامه. التقسيم الثالث لللفظ.
لا ما حطش ثلاثة
مولانا، يعني قسم اللفظ بما هو واحد بما هو متعدد، والآن نقسمه مطلقا إلى مفرد ومركب. طيب فبدأ أولا بتقسيم المركب، ثم بعده تحدث عن تقسيم المفرد. ينقسم المركب إلى قسمين، وكل منهما ينقسم إلى قسمين. تفضل.
كنت هالقد نحن بحاجة بالمنطق لنأخذ هالأقسام كلنا. شو بحاجة العزيز لنعرف الأقسام من المركب؟
بتبين معكم في شيء ببين معكم لقدام ماشي. يعني أحيانا أنت بتقسم التقسيم كله، جاوبتك على الواتساب
من يوم رسلنا كتار يعني.
أحيانا بتقسم التقسيم كله لأنه آخر شيء أنت بدك شو بدك قسم. طب أنت إذا توصل مثلا للنقيضين، لأن نحن بنبحث المنطق بنستعملهم منيح.
نقيضين لا
يشتغلون نقيضين لا هذيك بالضبط. فكيف توصل للنقيضين؟ بدك تقسم اللفظ أول شيء لمترادف ومتباين، ترجع تقسم المتباين إلى متقابل ومتقابلان ومثلان ومتخالفان، ترجع تقسم التقابل إلى أقسامه الأربعة لتوصل لشو؟ للمتناقضين. مش هيك؟ فأنت بحاجة لكل هذا التقسيم كمل تأخذ الثمرة. فضلا عن البقية مش عمول مش مهمين، عمول أكتر شيء بتعوزوا فيهن هو التناقض، لأنه بيبقى معنا منيح بالاستدلال هون. بس أصل هذا التقسيم أولا التمييز بين الألفاظ مهم بنظم عملية التفكير، ثانيا أصل فهم هذا المعاني والتقابل بين المعاني، تقابل التضايف تقابل التضاد تقابل هذه هو مطلوب منيح. بالمفرد والمركب مثلا، طب نحن التمييز بين الألفاظ أيضا بحسب الألفاظ المفردة بحسب معانيها، التمييز الحقيقي بين الكلمة والأداة والاسم مفيد ومهم لتنظيم التفكير. وأيضا في عنا بأقسام المركب بهمنا آخر شيء نوصل لشو؟ لا المركب التام الخبري اللي هو القضية اللي نفوت منه على بحث القضايا. فكل هذا التقسيم ناظرين فيها للثمرات. هلا تيجي بتقلي انه في اشياء زائدة على الثمرة، في اشياء ممكن اختصارها او ما شابه، قابل للنقاش يعني، هذا العلم قابل للتطوير قابل للآراء، بس انه اصل التقسيم لا منيح اكيد. طيب ثم في هذا المستوى الثاني، المستوى الأول اللفظ، المستوى الثاني مفرد ومركب، يريد الشيخ تقسيم كل من القسمين إلى أقسامهما. يبدأ أولا بالمركب. المركب هو الذي له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء.
لا مش مركب
بالله. لأنه لو بلش بالمفرد كنت سألتني ليش المفرد بالمايك.
لا الأول لأنه مش مركب المفرد أخذ
يعني. يقولوا المفرد مش مركب المفرد.
طيب يا مولانا. فبدأ بتقسيم المركب. قال هذا المركب الذي يدل جزءه على جزء معناه حين هو جزء. إما أنك حين تطلقه يفيدك فائدة تامة أو لا. شو يعني يفيدك فائدة تامة؟ الآن أهل اللغة العربية يميزون بين قولك باب البيت وسكوتك من بعده، وبين قولك السماء ماطية وسكوتك من بعده. يميزون بأي معنى؟ بمعنى أن السامع حين تقول له السماء ماطية يعتبر أنه حصل من كلامك على فائدة ما، ما عم نحكي فائدة نستفيد منها بحياته أو ما بيستفيد، على فائدة بمعنى أن لكلامك معنى تاما أخذه وفهمه. أما عندما تقول له باب البيت فإنه يبقى منتظرا لإكمالك لكلامك، وإذا سكت يقول لك إيه شو أشبه ما به شو أشبه باب البيت. ليش؟ لأن المعنى لم يتم في ذهنه، أنت أوصلت له معنى مفردا تصوره، ولكن ليس هناك معنى تام يفيده فائدة حقيقية لكلامك قد وصل إليه. فلذلك قسموا المركب إلى هذين القسمين، ما يفيد فائدة تامة وما لا يفيد فائدة تامة، أو ما يحسن السكوت عليه وما لا يحسن السكوت عليه. والذي يحسن السكوت عليه هو الذي يفيد فائدة تامة، والذي لا يفيد فائدة تامة لا يحسن السكوت عليه، ويستهجنه العرف اللغوي ويستهجنه المخاطب وينتظر إكمالك لكلامك. هذا هو التقسيم. فهذا تقسيم لللفظ المركب إلى المركب التام والمركب الناقص. المركب التام هو الذي يفيد فائدة تامة، المركب الناقص هو الذي لا يفيد هذه الفائدة. هلا ممكن نحكي بعد شوي هون، ما فيش بقى حكي بعد شوي هون. لا قال المركب تام وناقص، والتام خبر وإنشاء يأتي. التام والناقص بعض المركبات للمتكلم أن يكتفي به في إفادة السامع، يحق للمتكلم عندما يطلقه أن يكتفي به ويقول أنا هذا ما أريد قوله، والسامع لا ينتظر منه إضافة لفظ آخر لإتمام فائدته، مثل الصبر شجاعة. السماء تمطر، المصنف مثل به الصبر شجاعة، قيمة كل امرئ ما يحسنه كمان نهج البلاغة. إذا علمت فاعمل، فهذا هو المركب التام. ما بعرف يعني ممكن مضمونه موافق. فهذا هو المركب التام، ويعرف بأنه ما يصح للمتكلم السكوت عليه. أما إذا قال قيمة كل امرئ وفل، أو قال إذا علمت وغفل، بتفايل شو كان بدك مني؟ ليش؟ لأنه اللي كان بده إياه منك ما وصل لعندك. بغير جواب للشرط إن السامع يبقى منتظرا ويجده ناقصا حتى يتم كلامه. فمثل هذا يسمى المركب الناقص، ويعرف بأنه ما لا يصح السكوت عليه. هذا التقسيم الأول. لا هلا حجم المبحث. هلا بحثوا أنه الإفادة التامة، تمامية الإفادة، معبر فائدة تامة، تمامية الإفادة تكون بحسب السامع أو بحسب المتكلم. إن هل تتم الفائدة عندما ينتهي المتكلم مما يريد إفادته، أم عندما يكتفي السامع؟ السامع بتقول له مثلا جاء زيد، جملة تامة، بقول لك بس ما قلت لي من وين، ما تمت الفائدة عندي مثلا. فالبعض بحث أن تمامية الفائدة من بحسب المتكلم أم بحسب السامع أم بحسب العرف العام، وليس هذا ولا ذاك. تمامية الفائدة ليس بحسب المراد، تمامية بحسب بغض النظر عن اللفظ تحكي عنها فتطابقها أو لا تطابقها، وإنما معانيها تنشأ وتوجد باللفظ، فلا يصح وصفها بالصدق والكذب. فالإنشاء هو المركب التام الذي لا يصح أن نصفه بصدق وكذب.
وكذب؟
بصدق غلط أو كذب. إذا بصدق لا يصح أن تصفه بصدق ولا يصح أن تصفه بكذب بهذا المعنى. سيأتي لنا المصنف وان بأول بحث القضايا بهذا النسخة المائية صفحة 119. سيأتي هناك تعريف للخبر المركب التام الخبري اللي هو القضية، وسيقول هناك أن المركب هو المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو بالكذب لذاته. هون شو التعريف؟ لا مش اسمه يأتي، بس هو بس في قيد إضافة كلمة بس واحدة. هون المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو بالكذب، وتحت المركب التام الذي لا يصح أن نصفه بالصدق أو بالكذب. هونك بده يقول هو المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو بالكذب لذاته. هناك قيد إضافة. ليش وضع القيد هناك لذاته؟ نحن في مقام التمييز بين الخبر والإنشاء، شاك إن الخبر يوصف بالصدق أو بالكذب والإنشاء لا يوصف بالصدق أو بالكذب. قال لأن الإنشاء قد يوصف بالصدق أو بالكذب ولكن ليس لذاته. مثل شو؟ الآن واحد جاي لابس أو مش لابس، واحد جاي عم يقولك أعطيني مالا، أعطيني من مال الله. أنت بتعرف أن هذا معه مصاري، شو بتقول له؟ بتقول له أنت واحد كذاب. واحد بيقول لك مثلا، بتقول له صارت الساعة هالقد ليش ما عملت؟ بيقول لك صارت الساعة هالقد، عم يتعجب مثلا اوف هالقد صارت الساعة، عم يتعجب ومش عم يخبرك شيء. بتقول له كذاب انت بتعرف. الاستفهام والطلب وهذه المعاني الإنشائية يصح أن توصف بالصدق أو بالكذب، ولكن ليس لذاتها، ليس لمعناها، بل لما تكشف عنه مما يسمى لازم الفائدة. عندما يستفهم الإنسان هناك دلالة التزامية على شو؟ أنه جاهل، صح؟ اللي بيسألك كم الساعة، أنت تحكم تفهم من كلامه أنه لا يدري كم الساعة. هو ما قال لك لا أعلم كم الساعة الآن، هو قال لك كم الساعة، سأل، بس كأنه أخبرك أنه لا يدري. من طلب منك كأنه أخبرك أنه فاقد لما طلبه. وبالتالي يصح أن يوصف الإنشاء بالصدق والكذب من هذه الناحية، لذلك يقيد لذاته من ناحية دلالته المطابقية الأصلية. تقسيم المفرد وهو التقسيم الأخير ومنرتاح من مباحث الألفاظ من أريح الشخالية يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعلى شفاعته.